بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا رحمه الله قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. قال إمام البخاري رحمه الله حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره اسمه عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني ابن المنكدر واسمه ماذا؟ ابن المنكدر اسمه محمد عن جابر رضي الله عنه. جابر بن من؟ بن عبد الله بن من؟ لا جابر بن عبد الله بن من؟ ها؟ ما سمع تقيا واحد لا ها؟ جابر بن عبد الله تقيا واحد قبل حرام ابن عمرو بن حرام. جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام قال عادني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني من مرض. كان جابر مريضا فعاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأبو بكر في بني سلمة ماشيين ماشيين أي أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر جاءوا مشي سافر إلى بني سلمة. بني سلمة كانت ديارهم بعيدة من المسجد وكانوا يريدون أن ينتقلوا قرب المسجد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا قد أردنا ذلك يا رسول الله. قال بني سلمة دياركم يلزموا دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم. فوجدني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أعقل يعني مغمى عليه مغمى عليه مرض شديد حد وصل به إلى حد الإغماء. فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي وهذا ليناله بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ليس لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعمل هكذا يعني يتوضا بما ثم يرش عليه. اللهم إلا إذا كان عين شك أنه أصابه بعين فلا بأس أن يتوضا ثم يصب ذلك الماء عليه. أما لقصد البركة فلا يجوز لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إذا دعا بماء ورقى عليه ثم رشه عليه أو جعله يشرب لا بأس. لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وبعض أهل العلم ينكر الرقية في الماء ويقول لأنه ما ثبت ذلك عن السلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف. لكن الصحيح أنه يجوز ويدل على جواز عموم هذا الحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا فما استثنى إلا الشرك ورخص فيما عدا الرقى يعني فيما عدا الرقى الشركية رخص فيها. دل ذلك على جواز الرقى بجميع أشكالها وأنواعها ما لم تكن شركا. اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال فتوضا منه ثم رش علي فافقت. افاق بسبب بركه النبي صلى الله عليه واله وسلم، اصابته البركه، توضا من ذلك الماء ثم رش علي واذا به قد افاق. فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ عنده مال وظن أنه سيموت من ذلك المرض، فيقول ماذا تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم، يعني نزلت آية المواريث، نزلت آية المواريث، يعني مالك هذا تقسمه ورثتك من بعدك. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد فورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الآيات وبعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية. فهذا هو تقسيم الله عز وجل للمواريث، للذكر مثل حظ الأنثى، فإذا هلك هالك عن أولاد فيتقاسمون ماله للذكر مثل حظ الأنثى، وإذا هلك هالك عن بنتين فأكثر فلهما الثلثان مما ترك، وإذا هلك هالك عن أم وأب فلكل واحد منهما السدس. هذا إذا كان له أولاد، إذا هلك عن أم وأب وأولاد فالأم لها السدس والأب له السدس والباقي الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا هلك هالك عن أم وإخوة فالأم لها السدس والإخوة لهم الباقي، وإذا هلك هالك عن أم وأب وإخوة فالأم لها السدس والأب يأخذ الباقي والإخوة يسقطون، وهكذا. وكذلك أيضا ما دلت عليه الآية التي بعدها من توريث الزوجة من زوجها، من توريث الزوج من زوجته، إن كان له ولد فترث الثمن، وإن لم يكن له ولد فترث الربع، وهو إذا كان لها ولد فيرث الربع، وإذا كان ليس لها ولد فيرث النصف. وهكذا إذا هلك هالك عن يعني إخوة لأم فيأخذون الثلث، وإن كان لأخ لأم واحد فيأخذ السدس، إذا كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يتشاركون في الثلث. فهذا هو ما دلت عليه هذه الآيات من يعني نزول هذه الآية التي فيها هذا السؤال من جابر رضي الله عنه، ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت هذه الآية آية المواريث، وهذا يدل على أهمية المواريث، على أهمية هذا العلم، حيث أن الله عز وجل تولى أمر قسمتها هو بنفسه سبحانه وتعالى، ولم يكن ذلك إلى غيره، وإنما تولى قسمة المواريث هو سبحانه، حتى لا تحصل أي مشكلة بين الورثة، ما تحصل أي مشكلة بين الورثة، فالشيء واضح والآيات واضحة، ويعني ماذا المسائل، مسائل المواريث واضحة جدا، إلا مسائل نادرة اختلف فيها العلماء، والراجح فيها ما دل عليه الدليل أو قام عليه إجماع العلماء. قال الحديث أخرجه البخاري، وفيه نزلت آية الفرائض، وفي موضع آخر وفيه نزلت آية المواريث، في موضع آخر وفيه حتى نزلت آية المواريث، وفيه حتى نزلت آية المواريث، ما يدل على أن آية المواريث هي هذه الآية: يوصيكم الله في أولادكم الآية. وأخرجه مسلم وفيه نزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيه نزلت آية الميراث. ومن حكمة الله عز وجل أن جعل الذكر يأخذ يعني مثل حظ الأنثيين، وذلك لأن الذكر يعني راعي، ويعني إذا كبر سيتولى الرعاية، رعاية أبنائه، ورعاية ربما أمه، وربما أخوته وأخوانه وأخواته وهكذا. فكونه يتولى الرعاية من حكمة الله أن زاده الله عز وجل في الميراث. ولكن البنت لما كانت مرعية، المرأة لما كانت مرعية سواء عند أبيها فهي مرعية لأبيها، أو عند زوجها فهي مرعية عند زوجها يرعاها، أو ليس لها أب ولا يعني زوج ولها أولاد فيرعاها أبناؤها وهكذا. فلا يعني ماذا، لما كانت البنت، لما كانت المرأة مرعية يعني ما حرمها الله عز وجل من الميراث، ولكن أنقصها، ولكن أنقصها من الميراث لأنها ليست بحاجة يعني مثل الذكر، الذكر بحاجة أكثر لأنه يصرف، بخلاف الأنثى فإنها لا تصرف ولا تنفق على من يعني ماذا، على من سواها. قال: وفيه نزلت آية الميراث. والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وفيه: فنزلت يوصيكم الله في أولادكم. هذا يدل على أن البنات يطلق عليهم، يطلق عليهن في الجملة أولاد. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو أن شخصا قال له قائل: كم أولاده؟ فقال يعني خمسة مثلا وهم ذكور وإناث، فيكون صادقا، يكون صادقا. نعم، ولو قال يعني أولادي كذا ويريد الذكور فقط يكون أيضا صادقا، لكن لو أنه عمم الذكور والإناث قال أولادي كذا فيكون في ذلك أيضا صادقا، لأن الله عز وجل سمى الجميع أولاد. لهذا قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهذا يشمل الرجال، يشمل الذكور والإناث. وفيما نزلت يوصيكم الله في أولادكم، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وفيه نزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وابن الجارود في المنتقى، وابن جرير. وكنا قد أخذنا في الدرس الماضي سبب نزول قول الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ففيمن نزلت هذه الآية؟ مكان قيامه عليه بمعروف، نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه، أي الوالي على مال اليتيم، مكان قيامه عليه بمعروف، أي على حسب العرف. إلى ما وفقكم الله.